بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ظل البحث مفهوم الوقت قبل ما ينتقل مفهوم الغاية، هناك التعرض لرواية شلون في مفهوم الشرع في ظل البحث. تعرضنا لبعض الروايات التي قلنا بأنها ظاهرها أن الجملة الشرعية لها مفهوم، وأن الإمام عليه السلام استدل بالجملة الشرعية في مورد يتوقف على ظهور الجملة الشرعية على المفهوم كما تقدم. هنا نفس الرواية ذكرها الشيخ في المكاتب في بحث خيار العود، في بحث خيار العود ذكرها هناك بالضبط في مستطاع خيار العيب، انه ماذا يخطئ خيار العيب، وان التفرغ في المديح المعين هل يخطئ الخيار او لا يخطئ الخيار. هنا ذكرها هاي الروايه قد يستدل بها على ثبوت المفهوم للجملة الوقتية، بل ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام يستدل بكلام على مطلب يتوقف ثبوت هذا المطلب على أن تكون هذه الجملة الوقتية لها شنو؟ لها مفهوم. الرواية واردة في هذا في مشتري اشترى جاريتين. الإمام عليه السلام يفصل، يعني مرمون الرواية حافظ الرواية يفصل ووضعها على تصرف الجارية، يفصل بأن إذا كان العيب هو الحمل، يعني كانت حامل ووضعها، والحمل عيب في الجارية ووضعها، وهنا هذا لا يمنع من الرد، يعني لا يقتل شنو الخيار، يجوز له ماذا الرد ورغم المقدار عشق المسر كما في الرواية. فإذا هذا لا يوجد سقوط الخيار. أما إذا كان العيب غير الحامل اشترى جارية وطاها وكانت معيبة، هل يجوز له الرد؟ هذا التفرغ بالورد يمنع من الرد رد المعيب او لا؟ يقول هذا لا يمنع ولا يوجد سقوط السنة، اقول هذا يمنع، هذا يمنع ويوجد سقوط السنة الخيار. اذا التفرغ بالورد وهذا يمنع من الخيار، يمنع من الرد ويوجد سقوط الخيار اذا كان العرض غير الحامل. اما اذا كان العرض هو الحامل فهذا التفرق لا يمنع من الرد ولا يوجد سقوط الخيار. هذا مضمون الرواية، فنقرأ الرواية. الرواية هذا رواية صحيحة السند لعبد الله بن سنان مروية في الباب الخامس أحكام العيوب الحديث الأول. يقول هذا عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال عليه السلام يردها على الذي اقتاحها منه، يعني يجيب الرد ولا يقتصنا الخيار. هذا التفرق لا يمنع من الرد، لان العيب هو ماذا؟ هو الحمل. يردها على الذي اقتاحها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها. وقد قال على محل الشاهد، وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها. وقد قال عليه السلام علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها. يظهر من الرواية أو قبل بناء على أن الإمام عليه السلام في مقام الاستدلال بكلام علي عليه السلام على ما ذكره فلا كان في مقام الاستدلال بكلام علي عليه السلام على ما ذكره هذا الاستدلال يتوقف على القلب وصوم الوضع. لماذا؟ لأنه ما ذكره شنو هو بالضبط؟ هذا أن الوطع وطع الجارية المعيبة بالحمل واضح لا يمنع من الرد. هذا اللي ذكره، أن وطع الجارية المعيبة بعيب الحمل هذا الوقت لا يمنع من الرد. هذا اللي ذكره. كلام علي الذي حكاه عليه السلام الذي حكاه الإمام عليه السلام يقول لا ترد. هذا الحكم شنو؟ عدم الرد. لا ترد التي ليست بحبلى إذا وقعها سنة صاحبها. هذا حكم ثابت للجارية واضح الموصوفة بأنها سنة ليست بحبلى بالضبط مثل أكرم هذا العادل. لا ترد الجارية الموصوفة بأنها ليست بحبلى. إذا انتهى الوقت يعني شنو؟ يعني صارت الجارية هنا حبلى ينتهي الحكم. إن هو ينتهي الحكم ينتهي لا ترد في خير وهذا هو الذي ذكره بالضبط. قال يردها على الذي ابتاعها منه جارية حبلى. قال يردها على الذي ابتاعها. شنو الدليل على يردها؟ دليل قول علي عليه السلام. ماذا قال علي؟ من يقل يردها الجارية الحبلى يردها إذا وطاها، وإنما قال لا ترد التي ليست بحبلى. هذا بعد أكثر هنا لأنه هذا وقت ما نعتمد على موصوف، فهذا جميعنا كنا الوقت وقت مرة يعتمد على موصوف مرة هذا في الوقت ما نعتمد على موصوف. يعني ما قال لا ترد الجارية التي ليست بحبلى، وإنما قال لا ترد التي ليست بحبلى. فهذا إذا انتهى التخلوات يعني صارت الجارية حبلى ينتهي ماذا؟ الحكم. فينتهي لا ترد ويحبس مكان ماذا؟ ترد. وهذا هو الذي ذكره الإمام عليه السلام واستدل عليه بقوله بما حكاه من قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وغيرنا بأنهم يحدث لها مفهوم وهي رواية مستندة واضح. نعم هناك مجال التشكيك في هذا الاستظهار، استظهار أن الإمام عليه السلام في مقام الاستدلال، لأن السلام مبني على ماذا؟ على أن يكون الإمام عليه السلام في مقام الاستدلال بقول علي عليه السلام دليلا على ما ذكره. نقول أن هذا كله يتوقع على أن يكون الجملة الوصفية هنا مفهوم ويحبط مكان هذا. إذا شككنا في هذا قلنا أن الرواية لا يظهر منها أن الإمام في مقام الاستدلال، مو في مقام الاستدلال، وإنما هو في مقام بيان مطلق كالمطلب الذي بينه هو عليه السلام. هو في مقام بيان مطلبين، أحدهما بينه من قبل نفسه والآخر حكاه عن علي عليه السلام. من دون أن تكون هناك علاقة بين المطلبين، علاقة الاستدلال. المطلب الأول هو بينه أن الجارية الموضوع إذا كانت حامل ترد على مطلب، هذا هو بيانه. أكو مطلب آخر وهو أن الجارية إذا كان عيبها غير الحامل بالوط الوط يمنعنا من ردها. هذا نقله عن ماذا؟ عن علي عليه السلام. هذا مطلب وهذا مطلب. ماذا أجل يستدل على المطلب الأول؟ لماذا؟ لما حكاه عن علي عليه السلام حتى وقال أن ثمانية هذا الاستدلال تتوقف على القول بمفهوم الجملة والصية. واضح هذا احتمال، لكن انصافا هذا الاحتمال خلاف ظاهر العبارة. العبارة يجب تكون بها هكذا، تقول تقول وقد قال علي عليه السلام. هذا الاحتمال من دون الناس يقول وقال علي عليه السلام، قد يعني حقيقة نتنا في هذا الاحتمال. هو يقول مطلب وقال ينقل عن الإمام مطلب آخر، مطلب آخر لا علاقة له بهذا المطلب، أو له علاقة لكن ما علاقة بالاستدلال. لكن وقد قال علي عليه السلام هذا مثنى في هذا الاحتمال. احتمال آخر مطروح أيضا في هذه الرواية هو أن يقال هكذا بأن الإمام عليه السلام في مقام دفع توهم دفع احتمال. شنو هذا الاحتمال؟ احتمال وهذا انما نقل عن علي عليه السلام من ان العيب وان الوطء لا يمنع من الرد، ان الوطء يمنع من الرد، فما يريد ذني ان هذا مخصوص بغير شنو؟ بغير الحامل، مخصوص بغيره. قلت تخيل لأننا نقول عن عليه السلام من أن الوضع يمنع من الحامل، أو ثابت مطلقا وضع الجارية المعيبة مطلقا هو يمنع من الحامل، سواء كان عيبها حمل أو كان عيبها أيضا سنة آخر. فما يريد يدفع توهم الإطلاق فيما نقل عن علي عليه السلام، يقول لا مقصود من ان العيب يمنع من الرد، متى يمنع؟ اذا لم تكن سنة حبلى، اذا لم يكن العيب هو ماذا؟ هو الحامل. فمن هذا المطلب يعني يدفع توهم هذا الاحتمال عن حقيقة كما ترون عن بعيد. اولا انه المناسب هنا من ان يقول من وقد قال علي، أي وقد قال علي خلاف الظاهر. مناسب أن يقول مثلا الشيء من قبيل أنه أن ما نقل عن علي يحتاج لغير ما لا غير الحكم، ما نقل عن علي يحتاج وإنما قال علي كذا مثلا، فعندما قال عليا شنو؟ لا ترد التي ليس بحولها، هذه أم الحولة ترد، هذا لا ترد. وإنما قال وقد قال علي، لا يعد أن هذا ظاهر في الاستدلال، مظاهر إلا أنه هو مثل الكلام المنقول عن علي عليه السلام، والكلام المنقول عنه هو من هو طريق في ماذا؟ في عدم الحمل، لأن الجارية التي ليست بحبلى ماذا؟ لا ترد. فلا مجال لدفع توهم. على كل حال هذه الرواية يبدو أنها صحيحة السند وظاهرها هو الاستدلال بمفهوم الوجه، تبقى هذه المشكلة أنه كيف تعالج هذه على ضوء ما تقدم من ماذا؟ من أن مقتضى الكلام السابق أن الجملة الوصية ليس لها ماذا؟ مفهوم. ننتقل بعد ذلك الى مفهوم الغاية. لا هو قال ينفي الرد مطلقا، ينفي عنا اما اذا كانت الجارية ليست قولا أو يكذب. دليل ظاهره شنو؟ ظاهره هذا انه عند انتفاء الواس وهو الحامل عند انتفاء لا العبارة لا ترد التي ليست عند انتفاء هذا الفضل وليست بحملها يعني تكون حملها فهذا يحدث فيها يعني ينتفي عنها الحكم يعني ينتفي بعبارة أخرى ينتفي عنها الحكم يعني كلي الحكم ينتفي كلي عدم الرد ينتفي لا يحدث فيها عدم الرد لأن الذي يحدث هذا هو الرد هذا الاستدلال على انتفاء كلي الحكم في هذا المورد هذا يقول على قدر الحكم ولا هذا اللي تقولوه يقول هذا الذي ينتهي هذا الحكم المنتهي القضية هذا عدم الرد المنتهي القضية هو الذي ينتهي الا ولا في ثبوت ما لا ثبوت قطعا مفهوم الغاية كما هو واضح انهم ذكروا بحثين في مرتبطين يعني بمفهوم الغاية احدهما هذا البحث اللي طرحه وهو ان الغايه هل تدخل في المغيره او لا تدخل في المغيره تدخل في المغيره من حيث كونها محكومه بحكم المغيره او لا تدخل في المغيره هذا بحث هذا البحث مختلف بعضهم قال تدخل مطلقا وتدخل محكومه بحكم المغيره بعضهم قال لا تدخل مطلقا فلا تكون محكومه بحكم المغير بعضهم تفصل تفصيل هم مره يكون موجود هذا مره يكون باعتبار ادوات الغايه في التفصيل تفرقوا بين حتى ونحوها وبين شنو فلا ونحوها ومره يكون تفصيل للحال نفس الغايه وانها هي من جنس المغير او شنو او من غير جنس اذا كانت مثلا من جنس تدخل في المغير اذا كانت من غير جنس لا تدخل في المغير على كل حال هذا بحث لغوي ليس له علاقه بماذا بعلم اصول ما له علاقه بالعلم تحديد مفهوم ان الغايه هل تدخل في المغيا او لا تدخل في المغيا نعم هذا البحث له رابط بالبحث الثاني الذي هو البحث الاصولي وهذا باعتبار انه يحدد ما هو موضوع وهذا مفهوم الغايه اذا كنا نعتمد مفهوم الغايه في البحث الثاني يعني ان الكلام في البحث الثاني يقع ان الحكم المغير حكم المغير هل ينتفي هذا معنى المفهوم كما سياتي هل ينتفي عن الغايه وما بعدها اذا قلنا ان الغايه خارج عن المغير او ينتفي عما بعد الغايه اذا قلنا ان الغايه داخل المغيره البحث الثاني هو شنو البحث الثاني هذا خنطره البحث الثاني عن مفهوم الغايه ان التقييم بالغايه هل يدل على انتفاء الحكم وهذا انتفاء عنا هذا يرتبط بالبحث الثالث اذا قلنا الغايه داخله في المغيره فالبحث الثاني نفهم عن ماذا عن ان التغيير بالغاية هل يقتضي ويدل على انتفاء الحكم اما بعد الغاية او لا يدل واذا كانت الغاية خارجة عن المغاية فتدخل في البحث الثاني لان البحث الثاني يقع في ماذا ان التغيير بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم عن الغاية وما بعدها ليكن الغاية خارجة عن المغاية فهو الارتباط بهذا المقدار يحدد شنو هو موضوع المفهوم الذي نتكلم عنه الان ما في البحث الاول
يعني ما قطع عنهم ما أعطوا يعني فيه في الصف الأول ما أعطوا فضاقه لا قالوا خارج مطلقا ولا قالوا داخل مطلقا ولا قالوا بالتفصيلات التي ذكرت لما قال هذا وقت باختلاف الموارد كل موارد تلاحظ هو سنة ظهور الجليل إذا داخل في المرية خارج عن المرية يصير كل الموارد يعني ما أعطوا فضاقه عامة وكاملة لجميع المهم هو الجهة أن نستفيد بالرواية هل له مفهوم أو ليس له مفهوم. صاحب الكفاية تفضل بهذا التفصيل الذي سيكون محور الكلام تفضل بينما إذا كانت الرواية قول في الموضوع وبينما إذا كانت الرواية توصل قولكم غاية المرة غاية بالموضوع ومرة غاية علما بالحكم وذكر لأنه إذا كانت الغاية غاية بالموضوع فلا مفهومة بالجملة الغاية ما لا مفهومة وإذا كانت غاية بالحكم فيكون لها ماذا مفهومة هذا هو الضابط في دلالة الجملة الغاية العمل على المفهوم الضابط هو هذا أن تكون غاية للحكم وإن كانت غاية للموضوع فلا ظهور لها في هذا المفهوم. شنو دليل على أنه إذا كانت غاية للحكم يكون لها مفهوم؟ يقول دليل ما لك الدليل تبادر هذا اللي ذكر تبادر وأنه لو لم يكن لها مفهوم لما كان ضعيف هذا إذا كان الحكم هو يثبت قبل الغاية وبعد السنة بعد ما هو مع افتراض أن الغاية غاية من الحكم بالمقتضى كون الغاية غاية الحكم يثبت المقتضى هذا الغاية هذا وإلا لو لم يكن لها مفهوم لما كانت الغاية غاية وهذا خلف الصورة مراهن التبادل الثاني وهو ما اذا كان غاية الموضوع الحقه به الوضع فلو لم تقل الوضع صدر ثابتا ان نستفيد بالوضع ليراجع وصف الموضوع او نقاد علما للموضوع هذا لا مفهوم شنو لا مفهوم له هذا الضابط اللي ذكر صاحب الكفاية وهذا الكلام اللي ذكر صاحب الكفاية وافقه تقريبا جل من تاخر عنه ما جاء بشيء جديد معقد النعيم وافقه الخير وافقه غيره ما تحامر حوله انت هذا الضابط هو هذا الضابط ان هو ان الغاية ان كان الغاية بالحكم الجملة الغائية يكون لها شنو مفهوم وان كان الغاية بالموضوع فلا يكون لها مفهوم احنا نستنى في مقامين المقام الاول في هذا اللي ذكره صاحب الكفاية الضابط اللي ذكره واضح هل هو تام او غير تام المقام الثاني في بحث اثباتي انه في مقام الاثبات هذا كله كلام ثبوتي اذا كان الغاية للحكم لا اذا كان الغاية للموضوع فليس العاصمة مفهوم اثباتان جملة وجدتنا بها غاية وهذا شنو ظاهر الجملة هل أن رجوعه أن الغاية غاية للحكم عشان تثبت المفهوم أو أنها غاية علمًا للموضوع أكو ميزان أكو ضابط في تفسير أن الغاية غاية للموضوع أو غاية علمًا للحكم هذا بحث كنا إثباتي فالكلام يقع في ماذا في مقامين المقام الأول في المقام الأول أكو تقسيم يقال هكذا بأن الغاية يمكن تصور أربعة أرقاء لها الغاية ما تكون غاية للموضوع للموضوع مثال الواضح طبعا أكو خلاف بالأمثلة هذا ينبغي أن لا يروي عن الذهن أكو خلاف بالأمثلة مثال الواضح هو الآية الشريفة الواردة في الوضوء اغسلوا وجوهكم تغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق. هل إلى المرافق أو لا غاية؟ لكن واضح أنها غاية من المرافق لليد المغسولة. اليد اليد إلى المرافق يجب هنا يجب تحديد وغاية من موضوع اليد اليد إلى المرافق يجب وهكذا كان اليد إلى المرافق يجب والديكم إلى المرافق إلى المرافق هي غاية للمغسول بعبارة واضحة غاية للمغسول لا للغاسل ولا لوجود الغاسل غاية للمغسول واضح. وعلى هذا الأساس نقول أن هاي ما فيها دلالة على ما يقول السنة من أنه يوزع من أطراف الأصابع ومن ينتهي بالمرافق لأنه قال إلى المرافق إلى غير غاية للغاسل لأن الغاسل يرجع بالأطراف الأصابع وينتهي بها بالمرافق إلى تحديد للعضو المغسول. العضو المغسول هو هذا من لا إلى هنا من أطراف الأصابع ومن هو المرافق هذا هو الذي يجب سنة غسله ما دعوه بأنه يرجع منا ويرجع منا هذا الغاية من الموضوع. مرت الغاية من متعلق من الموضوع واضح الفرق بين الموضوع المتعلق مثال الواضح أو منزل الواضح مثال من بعض الذكر الغاية الحصن ثم إلى الليل ثم من الواضح أن الليل غاية للصوم الواضح من يجيب الصوم قال فكأنه قال الصوم من النهار من طلوع الفجر إلى الليل واجب فهو غاية من متعلق يعني أكو دين متعلق بالبيت الصوم فالصوم يكون متعلق بالوجود فهو غاية من المتعلق. هذا كل نقدر ندخله في كلام صاحب الكفاية أنه الغاية غاية من الموضوع يعني مقصود بالموضوع حسب الظاهر وكذا مقصود غيره هو الأعم من الموضوع الاصطلاحي والمتعلق في اعتبار أن يكون غاية من الحكم غاية الحكم أن قسمه إلى قسمين شكل غاية الموضوع قسمه إلى قسمين غاية الحكم قسمه إلى قسمين شلون؟ قال المرء في الغاية بالحكم المستفاد من هوة الجملة يعني مفاد بنحو المعنى الحرفي لوجوب لوجوب الحكم مرة مفاد بنحو المعنى الحرفي بحيث يكون مستفاد من هيئة واضح من صيغة الأمر ويكون مدلول وجود نحو المعنى الحرفي هذا الحكم يتعلق غاية مرة هكذا مرة يكون مفاد بنحو المعنى السنة الاسمي بنحو المعنى الاسمي أمثلة سنة هذا المثال من ذكر السيد ثم حتى تصبح شيخان ثم حتى تصبح شيخان ما احتمال حتى تصبح شيخان غاية للموضوع أو المتعلق ما قلت احتمال ما لا علاقة حتى تصبح شيخان غاية للصوم غاية للوجود لكن هذا الوجود مفاد لماذا بنحو المعنى حرفيا صوم ثم حتى تصبح شيخان غاية للوجود المفاد بنحو المعنى حرفي هذا واضح. المثال الأخير هو أن يقول هكذا لأنه الصوم واجب إلى الليل الصوم واجب إلى الليل يعني أما أطمس احتمال أن إلى الليل غاية للصوم وإنما هو غاية الحكم بمعنى بالوجوب وهو مفاد بنحو المعنى الإسمي قال الصوم واجب واجب يعني يستمر وجوبه شخص فربما نقلنا على كل مثال وهذا فكان يستلم ان المثال هكذا صوم واجب الى الله يعني ان وجوبه مستمر الى الله فيكون له غايه الله من وجوب المفاد بنحو المعنى الاثنين واضح. الكلام اولا يقع في انه لماذا ضمن الراعية إذا كانت الراعية تعرف للموضوع وغاية للموضوع ليس لها مفهوم. كلام مرة أول نقع في هذا ثم نجي لمن من الغاية لمن للحكم وكيف تدل على مفهوم. في الكلام إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله.